بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف المناهج والتناقيح هو كتاب مصابيح السنة بتخريج كشف المناهج والتناقيح. ومصابيح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى تخريجه للمناوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى من الحسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا
في أي باب؟ العلم، كتاب العلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال رحمه الله قلت رواه أبو داود والترمذي كلاهما في العلم وابن ماجه في السنة، أما أبو داود وابن ماجه فروياه عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وساقه. ورواه الترمذي عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء. قال الترمذي ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس إسناده عندي بمتصل. قال وهكذا حدثنا محمود بن خداش البغدادي عن محمد بن يزيد الواسطي قال عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء عن ابن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. قال المنذري وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فقيل فيه كثير بن قيس وقيل قيس بن كثير، وقيل إن كثير بن قيس ذكر أنه جاءه رجل من أهل المدينة من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها عن كثير بن قيس قال أتيت أبا الدرداء وهو جالس في مسجد دمشق فقلت يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني عنك، وفي بعضها جاءه رجل من أهل المدينة وهو بمصر، ومنهم من أثبت في إسناده داود بن جميل ومنهم من أثبت في إسناده داود بن جميل ومنهم من أسقطه. وروي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء، وروي عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس قال أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
دل هذا على أن الطريق المسلوك إلى العلم هو الطريق المسلوك إلى الجنة، لأن الجنة تنال بالعمل الصالح، والعمل الصالح لما يكون بالإخلاص والمتابعة، وطريق المتابعة العلم، فمن سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله بطريقا إلى الجنة. فالجنة تنال بالطاعة، والعلم هو الذي يوضحها لك ويكشفها لك ويبين درجاتها ومقاماتها، ولهذا فالعلم سبب كل خير وسبب الاهتداء. فبالعلم تعتقد الاعتقاد الصحيح، وبالعلم تعبد الله العبادة المقبولة، وبالعلم تعامل الخلق المعاملة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أعلم الناس أخشى الناس وأخوف الناس إذا كان يرجو بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان،
ولو لم يكن في العلم فضيلة إلا أن العالم وريث النبي لكفى، فإن الوراثة هذه تدل على القرب، فأقرب الناس إلى الأنبياء هم حملة العلم، لأن ميراث الأنبياء هو ماذا؟ العلم. ولهذا العلماء ورثة الأنبياء أي أخذوا بالعلم هذا ونشروه، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. نعم.
ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عالم والاخر عابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم من حديث أبي أمامة، وقال حديث غريب. انتهى. في سنده الوليد بن جميل، وقد لينه أبو زرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا ليأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم وابن ماجه في السنة، كلاهما من حديث أبي هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين، عن أبي سعيد يرفعه. وقال الترمذي: كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي. قال يحيى بن سعيد: ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات. انتهى. قال الذهبي: وهو تابعي ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة الحكيم، فحيث وجدها فهو أحق بها. قال غريب. قال: قلت: رواه الترمذي وهو آخر حديث في العلم، وابن ماجه في الزهد، كلاهما من حديث إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري، عن أبي هريرة يرفعه. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل المديني يضعف في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم وابن ماجه في السنة، كلاهما من حديث روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. قال: وروح هذا
لفقيه واحد أشد، مش لفقيه واحد، لفقيه واحد.
وروح هذا وثقه
هذا الحديث أن كان فيها ضعف إلا أن معانيها صحيحة تشهد لها النصوص الصحيح. نعم.
وروح هذا وثقه دحيم، وقال النسائي ليس بالقوي. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: قلت: رواه ابن ماجه في السنة من حديث ابن سيرين عن أنس، وقال فيه: وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. وفي إسناده
يعني يضع العلم عند غير أهله من لا يريد ولا ينتفع به، كالذي يضع القلادة من الذهب في رقبة خنزير. نعم.
وفي إسناده حفص بن سليمان:
ولذا ينبغي على الإنسان طالب علم إعزاز العلم. فرق إخوان بين تعليم على المعنى المعروف من التدريس وكذا، وبين الأمر المعروف عن المنكر. فأنت تأمر وتنهى كل أحد، راغب ما رغب تأمر وتنهى: يا فلان اتق الله كذا، يا فلان لا تدخن، يا فلان لا تأكل كذا، يا فلان لا تحرب بالنبي، يا فلان. هذا أمر ونهي. لكن تأخذ بقى كتابك، تعالى تجلس في الأسواق، تعالى يا جماعة في علم وكذا، والناس ينصرفون عنك ولا يلتفتون إليك. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، إنما الإنسان ينبغي أن يعز العلم. أما مسألة الأمر والنهي هذه مبذولة لكل الناس. نعم.
قال: وفي إسناده حفص بن سليمان
يعني مثلا يقول لي مثلا أحد وجهاء يتصل علي مثلا أو يرسل لي خادمة: خلي الشيخ يجي يقرأ على بعض الأحاديث وكذا. لا، تعال أنت، تعال المسجد. الإنسان ما يأكل بعلمه ولا يطوف به على الأبواب إلا مصلحة خاصة قد تترجح أنه يقدر على أن مثل هذا قد ينتفع بهذا، أو الثاني يكون مثلا معذورا ومريضا وهو يحب العلم ويريد أن تأتيه في بيته لتسمعه السنة، دي حالة خاصة. أما كأصل يعني عام، لا، الإنسان ما يهون العلم أبدا. ها، حدثنا يا شيخ، يلا هذا عندك، وش أنت حافظ البخاري؟ هات يا سيدي البخاري ده، قول لنا البخاري ده بيقول إيه. لا، ما ينبغي هذا استهزاء، سخرية. فالشاهد الإنسان ما يهين العلم. نعم.
قال: وفي إسناده حفص بن سليمان بن امرأة عاصم ثبت في القراءة، ثبت في القراءة لا في الحديث. وقال البخاري تركوه. وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: روى هذا الحديث أحمد بن إبراهيم بن موسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا حديث لا أصل له من حديث مالك عن نافع، وإنما هو من حديث أنس بن مالك، وأحمد هذا كذاب. انتهى. قال البيهقي: هذا الحديث متنه مشهور، وقد روي من طرق كل كلها ضعيف.
كله ضعيف أيضا، ما في
مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. قلت: رواه الترمذي في العلم.
والمعنى طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة. الفريضة إما أن تكون فريضة عينية وإما أن تكون كفائية. أما العينية فهذه فريضة عليك، وهو ما يلزمك لإقامة دينك من عقيدة، من عبادة تلزمك، من معاملة تلزمك، كنت تاجرا في الذهب والفضة يبقى يتعين عليك وجوبا أن تعرف أحكام التجارة في الذهب والفضة وهكذا. فكل ما ألم بك وجوبا عينيا، كل ما جابك ما ألم بك من عينيا وجب عليك أن تتعلم، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرض على حكم الله فيه أول. نعم. وقد يكون فرضا كفاية فيما عدا ذلك كعلم أصول الفقه وعلم المصطلح والعلوم هذه اللي موجودة في الأمة، هذا فرض كفاية، ففرضيتها باعتبار مجموع الأمة. وهناك المستحب، وهو ما يتعلق بالأمر المستحب، فما تعلق علمه بالمستحب فهو مستحب، وما تعلق علمه بالفرض الكفاية فهو فرض كفاية، وما تعلق بعينك وأنه مما يتعين عليك علمه كان واجبا عينيا على حسب. وهناك العلم المحرم إذا تعلق بمحرم، وهناك المكروه إذا تعلق بالمكروه. إذن فالعلم تجري عليه الأحكام الخمسة، فهناك ما يجب تعلمه، وهناك ما يستحب تعلمه، وهناك ما يحرم تعلمه، هناك ما يكره تعلمه، وهناك ما يباح تعلمه. نعم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم من حديث عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وقال: غريب لا نعرفه من حديث عوف إلا من هذا الشيخ خلف ابن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء، ولا أدري كيف هو. انتهى كلام الترمذي. وقال غيره: ثقة. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال: قلت: رواه الترمذي في العلم من حديث الربيع بن أنس عن
الشيخ الألباني صحح: خاصة أن تكمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. نعم، حسن سمت والسمت الحسن، لأن هذا ليس بشأن المنافقين، لأن هذا يظهر أثره على الإنسان، والمنافق لا يظهر أثر العلم عليه. ولا فقه في الدين، المراد الفقه الخاص، فقه بشرطه، ولا قد يكون المنافق عنده فقه من الدين يتاجر به، ولكن فقه بشرط، فقه في الدين على ما يحب الله عز وجل ويرضى. نعم. يقول: أخرجه الترمذي. قلت: أما خالف أنه كذا ذكر هذا، وقال ابن بخي إلى أن قال. قلت: أما الإرجاء فإنه ليس بإلا إلى أن قال، وعن القبيل وفي الزهد عن محمد الحمزة وهو الأقرب إلا أنه مرسل، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة تبعا عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وتهذيب الكمال. نعم. عندكم الشيخ حكم عليه في النسخة اللي بتاعت الشيخ الآن، هو ده تخريج الشيخ الألباني؟ لا، الألباني. نعم، نفس هذا الصحيح. أي نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب
أحد مع نسخة الشيخ الألباني. نسخة الشيخ الألباني نعم نعم ايه؟ لا اقصد في نسخة الشيخ الألباني مع أحد. نعم ماشي.
قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال قلت رواه الترمذي في العلم من حديث الربيع بن أنس عن أنس يرفعه وقال حسن غريب. قال ورواه بعضهم فلم يرفعه. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى. ضعيف. قال قلت رواه الترمذي في العلم من حديث أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن أبيه سخبرة يرفعه وقال حديث ضعيف الإسناد وأبو داود هو نفيع الأعمى يضعف ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء. انتهى. قال الذهبي نفيع تركوه وكان يترفض. قال صلى الله عليه وسلم لم يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال قلت رواه الترمذي في العلم من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري يرفعه وقال حسن غريب. انتهى. قال أبو داود حديث دراج مستقيم إلا ما كان من أبي الهيثم.
نعم وهو ضعيف في روايته عنه ذكره هنا في حاشية. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم
لو الحديث الماضي قال في حسن سلم أقول لي يا المهم ذكر في النهاية الصحيح. نعم في المشكات. نعم ضعف ايه الاخير ايه الاخير لكن لما ضعف من طريق واحد.
قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال قلت رواه أبو داود والترمذي كلاهما في العلم وابن ماجه في السنة كلهم من حديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي حديث حسن. قال المنذري وقد روي عن أبي هريرة من طرق فيها مقال والطريق الذي خرجها أبو داود طريق حسن فإنه رواه عن التبوذكي وقد احتج به الشيخان عن حماد بن سلمة وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري عن علي بن الحكم. قال الإمام أحمد ليس به بأس عن عطاء وقد احتج به الإمامان وروى هذا الحديث أيضا وروي هذا الحديث أيضا من رواية عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمر بن عبسة وعلي بن طلق وفي كل منها مقال.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال قلت رواه الترمذي في العلم من حديث كعب بن مالك وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة وليس بذاك القوي عنده تكلم فيه من قبل حفظه. انتهى كلام الترمذي. وروى ابن ماجه نحوه في السنة من حديث أبي هريرة ورواه أيضا في السنة من حديث أبي كرب الأزدي ابن أبي كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمر ورواه أيضا من حديث حذيفة بصيغة لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء الحديث وأسانيده كلها فيها مقال. قوله ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء قال ابن الأثير ليجري مع العلماء في المناظرة والجدال ليظهر علمه إلى الناس رياء وسمعة
ليظهر علمه للناس رياء وسمعة. لقول يعني أنا أجادل العلماء وناقش العلماء وليبحث مع العلماء، هو قصده هذا، ولربما ذكر المبحث وأتى به إلى العالم ليناقشه فيه، وهو قد أعد إعدادا جيدا حتى يظهر علمه لأقرانه وللناس وللطلبة، لا من باب أن هذا المبحث يحتاج إلى تحقيق فيه أو يستشكل استشكالا جيدا ويريد التبيين أو يريد نفع إخوانه، وإنما يريد بذلك أن يظهر علمه في الناس. والمتشبع بما لم يعطى لا يدوم كثيرا، لأنك اليوم أنت عددت مبحثا دقيقا جيدا فظن بك الناس علما، غدا سوف يأتيك البحث الطارئ الذي ما أعددته فيظهر حينئذ ضعفك. فالمتشبع بما لم يعطى لا يدوم أمره إيه كثيرا. نعم كيف إيه؟ أضر الناس، أضر واحد بنفسه هو الإنسان. ما الذي يحمله على ذلك؟ أولا حمله على ذلك واستصحاب هذه النية، إن كان يحمله على ذلك الانتفاع فالحمد لله، ثم يستصحب هذه النية إلى أن تنتهي المناقشة، ثم يستصحب هذه النية بعد المناقشة، فقد يكون البداية بداية قائمة على إخلاص وإرادة نفع، لكن أثناء المباحثة قد يعجب بنفسه وكذا فيظن بنفسه شيئا، وقد يواصل إخلاصه ثم بعد المناقشة لما تأخ يقول لا أحسنت وكذا، فيحاول بأن يظهر فضله بعد ذلك. فلهذا مسألة الإخلاص مسألة صعبة، لأن ليس الجهاد فيها جهادا وقتيا وتنتهي ومرحليا، إنما هذا الجهاد يبقى معك دائما. فما الذي حملك على هذه المناقشة؟ إظهار فضل ولا إظهار فائدة؟ يبقى دي مسألة الأولى. المسألة الثانية، حال المناقشة قصدك العلو ولا قصدك الوصول إلى الحق ولو كان على يد أخيك؟ هذه مسألة ثانية. وأدبك مع أخيك وكذا مسألة ثانية. الأمر الذي بعد ذلك، بعد انتهاء المناقشة أصبت بعجب ولا حمدت الله أنكما وصلتما إلى بيان في المسألة ترضى به ويرضى به أخوك؟ فكلها قصود يعلمها الإنسان من نفسه. طيب، لكن هناك مسألة قد يطرح الإنسان، قد يطرح الشيطان على الإنسان شيئا من العجب والغرور. الطرح والعرض لا إشكال فيه، إذ هو حاصل حاصل، لكن قلب يتشرب وقلب يدفع. فعرض الشيطان لا يعد آفة فيك، مثل ما يعرض الشيطان عليك الوساوس في الصلاة، مثل ما يعرض عليك الوساوس في رب العالمين، مثل ما يعرض عليك كذا، فتقول أعوذ بالله أعوذ بالله، ولا يتشرب قلبك هذا، ولا يتشرب قلبك. أيوة نعم، الناس تقول بأنت كذا كذا، أعوذ بالله أعوذ بالله، واستحضر الإخلاص وينتفي إليه. فالعرض هذا لا يؤثر، إنما فوق العرض يتشرب قلبك هذا الأمر ويتشبع بذلك وتغضب إن لم يشهد لك بفضل في هذا، لا، هذا هو عدم الإخلاص. إنما مجرد العرض يا إخواني لا شك أن الشيطان يريد أن يخرجك من مقام العبودية المقبول إلى الممنوع، وهذا يعرض. فإن عرض فانظر بقى إلى تشرب القلب أو لا، مثل الوساوس ما يأتي الإنسان من هذا في قلبه. فإذا ما تشربه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز بي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل به ما لم تتكلم به. طالما ما تعمل ما لم يتمكن من القلب خلاص، لكن لا بد يعرض الشيطان. إذا جئت تؤذن وصوتك جميل عرض الشيطان الأم، إذا جئت تأم وصوتك جميل عرض الشيطان، إذا جئت تناقش أخاك وكنت فصيحا لبقا صاحب حجة عرض الشيطان. هكذا يعرض، لازم يعرض الشيطان، يريد أن يخرجك من مقامك، ولا أحد ينجو من هذا. إن كان شيخا عرض الشيطان، وإن كان طالبا يستمع للشيخ عرض الشيطان، إن كان الحجة معه وكذا عرض الشيطان، أنت ما شاء الله الحجة، وإن كان محجوجا عرض الشيطان، ما شاء الله أنت قبلت الحق ما شاء الله، حتى يقال بأنك تقبل الحق وبأنك تتواضع للحق إذا ظهر لك. فالذي لا يتراجع عن خطأ ظهر له فهذا من الشيطان، والذي يعجب بالتراجع
آدم مع الشيطان مشكلة صعبة صعبة. يعني انت رجعت عن خطأ منك فعجبت بنفسك حتى يقال ما شاء الله الشيخ فلان بتراجع، هذا من الشيطان. واللي ما تراجع يقول الشيطان لا تتراجع حتى لا يستهين الناس بعلمك، تراجع اليوم ولا غدا ولا بعد غد الناس تنفر منك، فلمصلحة الدرس ولمصلحة العلم لا تتراجع، هذا من الشيطان. وعليه فالإنسان لا ينفك عن مجاهدة نفسه بالإخلاص، ولهذا كل هذا الباب يسهل على الإنسان إلا الإخلاص. من أصعب الأبواب، أصعب الأبواب أقصد، لا أقول من، هذا أصعب مع كل أحد، ويدخل الشيطان بالطريق الذي يتناسب معك مباشرة، تناسب معك، فما يترك الشيطان أحدا إلا ويوسوس. المؤذن، الإمام اللي في الصف الأول، ما يترك أحدا. نعم، إن لبس ثوبا جديدا جاء الشيطان جميلا، وإن لبس ثوبا خشنا جاء الشيطان، فمع الجميل وسوسه، والجديد ومع الخشن أيضا وسوسه، فالله المستعان. ولهذا كان السلف يعظمون هذا الأمر، ما جاهدت نفسي على شيء كما قال السلف أشد من مجاهدة فيها على الإخلاص، على الإخلاص. إننا نتحمل ضرب السياط ولا نقوى على الإخلاص، نقوى على ضرب السياط نتحمل ذلك، لكن ما نقوى على الإخلاص. صعب هذا، صعب هذا، سبحان الله. إلا على من يسره الله ووفقه الله، وشيئا فشيئا يصلح هذا الأمر عندك سهلا يسيرا. كشأن الأمور العظيمة العالية تحتاج إلى جهاد في أول أمر، ثم بعد ذلك يقل الجهاد شيئا فشيئا حتى يصل إلى إن شاء الله أنه يكون سهلا يسيرا على من يسره الله عز وجل عليه. ولا صعب يا إخواني، صعب، صعب الإخلاص، هذا صعب، صعب وعزيز. وفريضة النفس، الصلوات 5 مرات في اليوم والليل، الحج إن استطعت لي سبيلا في العمر مرة، الزكاة متى ما بلغ النصاب وكذا، وقد لا تبلغ كالزكاة طيلة حياتك، الصوم فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، الجهاد راية وإيمان وقدرة، قد لا تقوى على الجهاد أبدا وقد يكون جهاد. إنما الإخلاص هذا متى يمكن أن يتوقف الإنسان يا إخوان عنه؟ ما في لحظة. فريضة النفس، نعم، نعم، ما احنا ذكرنا هذا الآن، ما احنا قلنا المحن لهذا، المحن لأن الله ييسره على العبد إذا جاهد نفسه على الإخلاص كثيرا وكذا، يصبح الأمر مجاهدة أخف 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 حتى يصبح هذا الأمر بالنسبة لك يسيرا. ولهذا الإخلاص ليس مستحيلا، نقول الإخلاص صعب لكنه ليس مستحيلا، ليس مستحيلا، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. الله كلفك بالإخلاص، فلو ما كان هذا في مقدورك ما كلفك الله به، فهو ليس مستحيلا لكن نقول صعب. ومعالي الأمور عموما صعبة، والعلم هذا ما هو صعب، الرحلة للطلب ما هي صعبة، حفظ المدارسة والاستشكال وكذا ما هو صعب، الدعوة إلى الله الأمر عموما ما هو صعب، صبر على طاعة الله أصعب أنواع الصبر وأعلى. لكن الأمور العظيمة إذا وطن الإنسان نفسه وسأل الله دائما 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 أن يوفقه لهذا، ووضع يعني قواعد ومسلمات يبنى عليها أمره، ولهذا أفقهنا وأعلمنا أقدرنا على الإخلاص. ليه؟ لأنه لا يتلعب به الشيطان، لأنه ممكن الشيطان يأتيه فيترك مقامات عظيمة من مقامات العبودية بدعوة الابتعاد عن الرياء، فيكون الشيطان قد نال منك، نال منك هنا. لكن العالم لا، يوطن نفسه ويجاهد نفسه، يجي الواحد في مقامات الطاعة يجلس ويرفع رأسه هكذا، إذا أمرك الشرع بركة تعال الصف الأول وجاهد على الصف الأول، لا نتأخر حتى لا يقال، أيوة العالم معروفة العالم عارف يأتي الصف الأول ونافس فيه، ينافس فيه، يأتي بكتاب يجلس الصف الأول في الدرس، ولا يدفعش فان يقول له لا 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 تأخر حتى لا يقال انك طالب نشيط، يحفظ ويسمع الشيخ مثلا، ينفق ويتصدق، يأمر وينهى، يصلح بين الناس ولا يبالي. وهذا اعلى ما يكون من انواع الاخلاص، ان الانسان يعتبر مشاهدة الناس وغيابهم واحدا، شاهدوا او غابوا عنه واحدا، يأتي يؤذن حسن صوتك، ما ادري شنو انت حسن صوتك، ايوه نعم حسن، الحمد لله حسن الصوت، نعم ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا، فالانسان يحسن صوته، دي شفاعه النعمه من الله، نعم حتى اجمع القلوب، القلوب تجتمع على الصوت الحسن سواء في القران في الاذان في كذا، فلا ياتي الواحد بقى يلخن صوته عشان يقول لك انا يعني من اجل الشيطان من اجل الرياء حتى لا اكون مرائيا، لا 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 حبر حبر بس بدون تكلف، بدون تكلف، بدون تغنى بالقران، نبي حثك عليه، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من زمن العدو، قال يا رسول الله والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تعبيرا. فالإنسان ينظر الموضع ليتفق مع الشرع ويأتي به. قيل وأثنى الناس عليه أو ما أثنى وما يبالي، لك فضل الله يؤتيه من يشاء، صف الأول سأنافس فيه، ناس تقول صباح الحمد لله، ناس تقول في الصف الأول، ما تقول متوهم في الصلاة، بس هذا لا يحركني. أطلب العلم أبكر إلى الجمعة، أنفق إذا كان نفقة ظاهرة تحتاج يا جماعة نجيب مكيفات للمسجد وأنا علي ثمن مكيف، خذ يا عم عبد الحميد ثمن مكيف، ما في مشكلة عشان أحث الناس، ما تقول يا عم عبد الحميد مش عارف إيه، قول يا جماعة والله إحنا ما بننفقش ولا نعمل ولا نسوي، الناس تقول طالما أنت ما بتنفقش إحنا كمان ما ننفقش، سيقولون ذلك. فالإنسان ينظر موافقة الشرع جهرا وإصرارا، إعلالا وإخفاء. فالشاهد أن الإنسان لو تعامل مع هذا البند بالعلم وروض نفسه على ذلك فإنه يسهل عليه شيئا شيئا حتى يعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك، لكن هو مقام عسر، مقام صعب لكن ليس مستحيلا. نعم نعم الله أكبر الله أكبر. شوف ابن القيم يقول ايه في مسألة الإخلاص وكذا، فذاك البحر الذي لا ساحل له، شك في إرادة النية، فذاك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، وقل من ينجو فعلا فعلا، هذا البحر الذي لا ساحل له. الله المستعان الله المستعان. نعم نعم. ورأينا بعض المشايخ يزاهد في مثل هذه المسائل، تدير رؤيا من خير بس لا يظهر تفاعله مع ايه معها حتى يعني لا يغتر، مش بقى سبحان الله مش عارف الله عالم بالنيات وبقى يعمل يعني لا 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 لا، يقول يا رجل روح بلا رؤيا روح مثلا كذا، يزاهد يعني فيه، وقد تكون رؤيا خير لكن يزاهد في التفاعل معها حتى ما يقع الاغترار بذلك ولا. نعم نعم طيب يكفي. قرأنا حديث من تعلم علما هذا هذا.
قال والممارات المجادلة، قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قال قلت رواه أبو داود في العلم وابن ماجه في السنة من حديث سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، ورجاله رجال الصحيحين، وعرف الجنة بفتح العين وسكون الراء ريحها.
نعم واحد بعد سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ صراحة أنا لا أعرفك ولكن ردا مني على ما قلته في صاحب التوك توك أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل، بالله عليك من من حكام العرب يعمل بسنة النبي؟ أقسم بالله أني اتكلت في مبالغ طائلة بالنسبة لي في السعودية لأن السيسي مش عاجب الشعب السعودي. نحن ما ذنبنا؟ الغلاء في مصر أسرع من الصوت وتحملنا، لكن توصل أن نحارب في قوت أولادنا زي ما رضيت على صاحب التيك توك؟ أرجوك رد علي، حاضر يا ولدي، حاضر يا أخي، سأرد عليك، بل سأوجهك إن شاء الله، ما أرد عليك ولا شيء، سأوجهك أنت كغيرك من شبابنا ممن لم يتعلم العلم الشرعي ولم يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف منهج أهل الحق في هذه المسائل، لهذا نصبر عليك وعلى غيرك أن نعلمه وأن نفهمه. يا ولدي فرق بين ما يجب عليك وما يجب على الحكام. ما يجب على الحكام يحاسبهم الله عليه إن قصر، وما يجب عليك يجب عليك أن تأتي به. ولعلك سمعت في الرد حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونه. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ طب هل الأثرة التي تكون في الحكام أو الأمور التي تنكر التي تكون في الحكام هذه الأمور يقرها النبي؟ ما يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقر ضرب الظهر وأخذ المال لما قال في حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لكن النبي فرق بين ما يجب على الحاكم وما يجب عليك. فما الذي يجب عليك؟ الذي يجب عليك قاله صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، فقال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى يا ولدي أدم عليك من الحق، أدم عليك من الحق، وحينئذ سوف يكافئك الله عز وجل بصلاح الحكام. الأمر الذي بعد ذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تجعل يا أخي المشكلة مشكلة حكام ومشكلة حكومات دائما. اعلم أن الحكام إما ابتلاء من الله لك وإما عقوبة من الله لك. جاء نفر إلى الحسن البصري يشتكون له ظلم الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي قتل أكثر من 100,000 مسلم، وأراد من الحسن أن يخرج عليه وأن يؤلب الناس عليه، فماذا قال الحسن؟ قال الحسن رحمه الله تعالى إما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال الحسن البصري أيضا رحمه الله تعالى لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف، لجأوا إلى المظاهرات، لجأوا إلى إضرابات فوكلوا إليه، وحينئذ المظاهرات لا تخفض أسعارا ولا ترفع أزمات بل تزيد الأمر تعقيدا بعد تعقيد. هذا نتكلم معك يا أخي كلاما عاما، ما أخصص حاكما معينا، أتكلم كلاما عاما. إذا ابتلي الإنسان من قبل السلطان ومن قبل الحكام، فقد يكون الابتلاء من قبلك أنت، أنت السبب فأن يسلط الله عليك حكاما ظلمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، أي أن أعمالنا عندنا الغش وعندنا النصب وعندنا من يسرق وعندنا من يشرب المخدرات وعندنا الزنا وعندنا، وأنت تعلم يا أخي السائل هذه الأمور جيدة أليس كذلك؟ تعلم هذا ولا ما تعلم؟ تعلم أن القضية فينا في مجتمعنا في شبابنا في رجالنا في نسائنا أننا نبتعد عن كثير من الأمور الشرعية أليس كذلك؟ فإذا من الطبيعي أن يضيق على الناس. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما قال إذا نزعوا السلاطين وإذا وضعوا الفتن في الأمة، إنما قال أمنوا واتقوا. يبقى ماذا تصنع يا ولدي؟ تصنع أنك تؤمن وتتقي الله عز وجل وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، وأنا مثلك وغيرنا وهكذا حتى يحصل الخير العظيم. ولو استمعت إلى الكلمة لا عرفت ذلك. وقد ذكرنا لك أن النبي جاع وأن الصحابة رضوان الله عليهم جاعوا وأن هذا حصل، فما كان منهم من ذلك إلى أن صبروا وسأل الله عز وجل صلاح الأحوال حتى فتح الله عليهم الفتوحات وأغلقت عليهم ولله الحمد والمنة الأموال بعد ذلك، وكانت الفتوحات العظيمة. لكن يا ولدي أنت وغيرك من الشباب لا تربطون المسائل بلغة الشرع، أنتم تربطون المسائل بلغة الواقع. حاكم قصر، حكومة حصرت، يبقى نقوم نعربد، نقوم نعمل بالتظاهرات وغير ذلك، وتستغلكم جهات مشبوهة تريد إيقاع البلد. لكن ينبغي في كل نقطة إصلاح أن ننطلق من منطلق الشارع، من منطلق الشريعة، من منطلق كتاب، من منطلق سنة. وأنا أقول لك يا أخي يا ولدي، أنا نفسي لما استمعت إلى الرد على صاحب وثائق التوك-توك هذا أمس وأنا عائد من الدرس، قلت في نفسي سبحان الله، هذه اللغة التي حصل بها الرد قل من يفقهها، فإنك في واد والناس في واد آخر. إذا قلت قال الرسول، قالوا سيقول كثير من الناس إليك عني، كيف ترضى على رجل مطحون ورجل كذا سائق توك-توك؟ أكيد الناس ستقول ذلك، أكيد. ليه؟ لأن الناس ما يرتبطون بلغة الشارع، ما يقولون كما قال الحسن، كما قال عمر، كما قال ابن مسعود، كما قال أنس، كما 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 إلى آخره، ولكن سيقولون كما قالت فرنسا، كما قالت أمريكا، كما كان في الواقع الفلاني والعلاني. لهذا يا أخي أنا أدعوك إذا أردت أن تفهم هذا الكلام وأن تستجيب له، أن تفتح قلبك لقال الله قال رسول الله، وخذ هذه الآيات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. فيا أخي هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأما سنة النبي فقد سمعتها من الصبر على جور الأئمة ولو ضربوا الظهور وأخذوا الأموال فحسابهم على الله سبحانه وتعالى، حسابهم على الله عز وجل. أما أنت وغيرك من الشباب الذي نحسبه إن شاء الله أن يكون طيب القلب ولكنه جاهل بالشرع، ينبغي أن نتعلم وأن ندرك خطورة الأمر وأن ندرك خطورة المعركة وخطورة العداء الذي يحك ببلدنا، وأنهم يريدون تفعيل الشعب وتفعيل الأمة بالخروج والمظاهرات حتى تسقط الأمة سقوطا كاملا، وهم لا يريدون بعد ذلك أن تأكل أنت أو أن تخفض الأسعار، يريدون ألا تجد شيئا. لأنك تعلم جيدا أنه لو قامت مظاهرات وذهب الأمن كيف ستسقط البلد سقوطا ذريعا. فاصبر يا أخي واسعى وسل الله عز وجل رفع الأمور وابتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ترزق بفضل الله سبحانه وتعالى. وانت يا أخي أيها السائل اللي تقول تحار في مالك وتحار في رزقك وتحار في كذا وكذا، اعلم أن الرزق عند الله مكتوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نبذ في روحنا ولن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها ورزقها. يا أخي أنت أفضل من رسول الله، أنت يا أخي أيها السائل أنت أفضل من رسول الله؟ جاع رسول الله ولا ما جاع؟ أنا أسألك جاع ولا ما جاع؟ أنت أفضل من صحابة رسول الله الذين كانوا يأكلون أوراق الشجر، أوراق الشجر الذين كانوا يمصون الحصى؟ أنت أفضل ولا صحابة رسول الله؟ أنت أفضل ولا أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يعتمد على كبده من شدة الجوع، يقول فيجيء الجائي وأنا مغشي علي عند منبر رسول الله فيضع قدمه على عنق يدن بي الجنون وما بي إلا الجوع. فيا ولدي بارك الله فيك، أصلح والجأ إلى الله واسعى في طلب الحلال وسوف يفتح الله لك أبوابا من الحلال، وقل اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، فإن وجدت فقرا وحاجة فاصبر فاصبر، لا تفسد أمتك، كن مع دولتك، كن مع حاكمك، ادعو لهم بالصلاح والمعافاة. منهج أهل السنة والجماعة أن ندعو لولاة أمورنا بالصلاح والمعافاة، لكن لا تفتح أذنيك لا لصائخ توك-توك ولا لآخر ممن يريدون إفساد البلد، أو هم جهال لا يعرفون ولا يضرون ماذا سيترتب على أفعالهم. أسأل الله يا ولدي أن يشرح صدرك وأن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يصلح مصرنا وأن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا وإياك وإخواننا المسلمين من فضله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قال كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد. ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولا عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين. كما أن العباد إذا صلحوا
على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين، الله أكبر، لأن هذا انتقام من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيسلط الله على الظالم ظالما، فأنت ظلمت فسلط الله عليك ظالما يقول فلا تؤجر هنا، يعني إن قتل بصبر، هذا صبر ضعيف، هذا ما هو بصبر التائب والمنيب، الظالم يصبر. فإن قلت هذا ظلم، قلنا إنما ظلمت نفسك، فالظالم إنما ظلم نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
قال فكما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف، ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن والإنس وبين خطأهم فاعترفوا بذلك، فقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد، وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك.
نعم، هذا كلام طيب من علامة السعدي رحمه الله تعالى، والقرآن واضح والحمد لله. نعم.